السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قبل الإجازة وقفنا على باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب.
هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه للدلالة على مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين، والترمذي رواه هاهنا من طريق شيخه هناد، وهو ابن السري من الثقات الذين تقدموا معنا مرارا، وهناد يرويه عن وكيع وهو ابن الجراح من الأئمة المشهورين، ووكيع يرويه عن كهمس ابن الحسن التميمي ويقال التيمي، كنيته أبو الحسن وهو بصري، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 49 و100، وهو ثقة مخرج له عند الجماعة كلهم. وكهمس يروي هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، كنية عبد الله أبو سهل، وهو مروزي لأنه استوطن في مرو وكان قاضيا بها. وعبد الله هذا تابعي، توفي في سنة 500، وقيل في سنة 115، وهو ثقة روى له الجماعة كلهم أيضا. عبد الله مشهور برواية عن أبيه، إلا أنه في هذا الحديث يروي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي لفظ عند البخاري ومسلم أنه ردد ذلك ثلاثاً، وقال في الثالثة: لمن شاء، أي أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وأورد الترمذي الإشارة إلى ما يشهد لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن الزبير هذا أخرجه عباس الثرقفي في جزء من حديثه، و وأبو بكر بن البهلول في أماليه، وابن حبان في صحيحه، والروياني في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين، وابن عدي في كتاب الكامل، والدارقطني في سننه، كلهم رووا هذا الحديث من طريق ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان. والحديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى، خاصة أنه جاء في الشواهد، وثمة شواهد أقوى من هذا لا أدري لماذا لم يشر إليها الترمذي، مثل حديث أنس وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما كما سيأتي. يقول الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما هذا حصل فيه خلاف من أحد الرواة، وهو حيان ابن عبيد الله العدوي، فإنه روى هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وليس عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة ما خلا أذان المغرب، وفي بعض الألفاظ: بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، والدارقطني، وابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وحكم عليه بالوضع، وذكر أن عمراً الفلاس قال عن حيان هذا إنه كذاب. والحقيقة أنه ليس بالقوي، يعني ليس كما نقل ابن الجوزي، أو ليس كما حكم الفلاس، على أني لم أجد كلام الفلاس فلا أدري من أين جاء به ابن الجوزي، لكن على فرض أن الفلاس قال هذا في حقه، فإن هناك من قواه من بعض أهل العلم، والصواب أنه ليس بالقوي، يعني أنه ضعيف فقط من جهة حفظه، وقد خالف عددا من الرواة. فالدارقطني رحمه الله لما أخرج هذا الحديث قال: حيان بن عبيد الله هذا ليس بقوي، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن، وكلهم ثقات، يعني أن هؤلاء الثلاثة كلهم رووا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل، ولم يقولوا عن بريدة، ولم يذكروا هذه الزيادة التي ينبني عليها هذا الحكم، وهي زيادة مهمة لو كانت محفوظة لنقلها الثقات ولما أغفلوها. ولهذا يقول الأثرم رحمه الله: ليس هذا بشيء، قد رواه عن ابن بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف في الإسناد والكلام جميعا، يعني أنه خالف في السند وفي المتن، خالف في السند بجعله عن بريدة بدلا من عبد الله بن مغفل، وخالف في المتن بهذه الزيادة التي تذهب دلالة هذا الحديث. وكذلك أيضا ابن خزيمة رحمه الله فإنه استدل على خطأ هذا الراوي في استثنائه صلاة المغرب بأن عبد الله بن المبارك روى هذا الحديث عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن ابن مغفل، وزاد في آخره فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. فلو كان ابن بريدة يروي هذا الحديث عن أبيه باستثناء ركعتين قبل المغرب لما خالف ابن بريدة روايته، هذا دليل على نكارة هذا الحديث. هناك أيضا حديث أنس بن مالك وهو مخرج في الصحيحين، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي بعض الألفاظ ولم يكن بينهما إلا قليل. فحديث عبد الله بن مغفل، حديث أنس وما في معناهما، كل هذا يدل على مشروعية الصلاة بعد أذان المغرب، وأن الصلاة يمكن أن تمتد إلى وقت الإقامة، يعني لا يشترط أن تكون ركعتين، بل له أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا بحسب ما يتسع له الوقت. ولو صلى والأذان والمؤذن يؤذن لكان في ذلك أيضا مستساغ له، فسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الألفاظ ما يشعر بأن الصلاة يمكن أن تبتدئ منذ شروع المؤذن في الأذان، والله تعالى أعلم. إذن حديث أنس يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن مغفل، وهو أن بين أذان المغرب وإقامتها متسع من الوقت، يمكن على الأقل أن يسع ركعتين، وهذا يدل على أنه ليس كما يفهمه بعض الناس أن صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، بل ينبغي أن يكون في ذلك فسحة. لكن كيف يمكن أن يجمع بين هذا وبين بعض الأحاديث التي تقدمت معنا حينما تكلمنا على أوقات الصلاة، وأن في بعض الأحاديث ذكر وقت المغرب وقتا واحدا، يعني ليس كبقية الأوقات للصلاة وقت بداية ووقت نهاية، مثل ما قلنا مثلا في صلاة العشاء أنها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على ما تقدم معنا، أو على ما قلناه في صلاة الصبح وأنها من بعد الأذان إلى طلوع أو إلى وقت طلوع الشمس، كل هذا وقت لصلاة الصبح وهو وقت طويل قد يصل في بعض الأحيان إلى ساعة ونصف، أو كما قلنا أيضا في وقت الظهر أو العصر. فالمغرب كثير من الروايات ورد بأنه بعد أن فرغ المؤذن من الأذان أقام لصلاة المغرب، لكن تقدم معنا أيضا في بعض الأحاديث أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم صلوها في أول يوم بعد الأذان، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت وهو عند مغيب الشفق، فدل هذا على أن للمغرب وقتا أولا ولها وقتا آخرا. لكن أكثر الأحاديث دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ويخرج الناس من الصلاة والواحد منهم يبصر موقع نبله، فهذا دليل على وجود الإسفار وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مبكرا. لكن هل معنى هذا أنه يشرع فيها بعد الأذان مباشرة؟ نقول هذه الأحاديث التي وردت كلها تدل على أنه ينبغي أن يكون هناك فاصلا، أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة على الأقل بمقدار ما يصلي ركعتين، وإن زاد على ذلك كأن يتأخر الإمام أو لسبب من الأسباب فإنه لا بأس أن يصلي المصلي زيادة على الركعتين أربعا أو ستا بحسب ما يتسع له الوقت. هناك من أهل العلم من قال إنه لا يزاد على الركعتين قبل المغرب كما هو مذهب إسحاق ابن راهوية، لكن في هذا الحديث وفي بعض طرقه مثل ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث معلى بن جابر عن موسى بن أنس عن أبيه أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد، وذلك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن المقل هو من يصلي ركعتين ثم يقعد، ومنهم من يصلي ما شاء إلى أن تقام الصلاة، فكم مقدار ذلك؟ أقل ما هنالك أنها أربع ركعات وقد تزيد والله تعالى أعلم. في رواية للإسماعيلي من طريق شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري. إذن هذا يدل على أن الصلاة كان يشرع فيها بعضهم منذ أن يبتدئ المؤذن بالأذان، كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم وهم يصلون، وكان بين الأذان والإقامة قريب، يعني أن الوقت قريب بعضهم من بعض. إذن هذه رواية صريحة في أنهم كانوا يصلون في حال الأذان، وهذا بلا شك أنه قد يشغل عن إجابة المؤذن، لكنهم اشتغلوا عن إجابة المؤذن بالصلاة فرأوا أن هذا أفضل من الانتظار حتى يجيب المؤذن. ومن هنا لعل الإمام أحمد انتزع من مثل هذا الحديث ما جاء عنه أنه إذا كان يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره، يعني الوقت الذي يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني كل ذلك كان يصلي فيه الإمام أحمد على حسب الطول والقصر. مثل ما أشار الترمذي رحمه الله أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن الصلاة بعد أذان المغرب مكروهة، وأن وقت النهي لا يزول حتى تصلى صلاة المغرب، وهذا هو قول أهل الكوفة الحنفية وغيره. ومنهم من قال باستحباب هاتين الركعتين، وهذا مأثور عن الإمام أحمد، وهو قول طائفة من السلف لحديث عبد الله بن مغفل هذا، ولحديث أنس رضي الله تعالى عنهما. وهناك من قال إنها مباحة فقط، يعني ليست بمستحبة ولا مكروهة، وحملوا الأمر بها على أنه إطلاق من المحظور، يعني ما دام أنه يسبق ذلك وقت نهي فالأمر بعد النهي يدل على الإباحة. هذه من القواعد الأصولية عند الأصوليين معروفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فذلك النهي نسخ بهذه الإباحة. أما الاستحباب، يعني استحباب زيارة القبور، فيستفاد من أحاديث أخرى ومن جملتها آخر هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم بالآخرة. والمقصود أن هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم، أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يدل على الإباحة، وهذا القول مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فله في هذه المسألة أكثر من قول. مثل حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، نعرف أنه ليس مقصورا على صلاة المغرب فقط، بل يشمل كل الصلوات، لكن لعل من أكثر الصلوات إشكالا صلاة المغرب وصلاة الصبح. فبالنسبة لصلاة المغرب على ما ذكرت أن هناك من كرهها، وهناك من قال باستحبابها، وهناك من قال إنها مباحة، لكن الأشهر عند أو ما حكي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، كما حكي في كتب الخلاف، أنهم كرهوا ذلك. وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة، وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة. فممن حكى عن بعض الخلفاء الراشدين هذا الأمر إبراهيم النخعي رحمه الله، فإنه قال: إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلونها، ولذلك قال إبراهيم النخعي: إنها بدعة، يعني صلاة الركعتين قبل أذان قبل صلاة المغرب، قال إنها بدعة. وأشرت إلى أن هذا مذهب الكوفيين، وهو أيضا مما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. حجة من ذهب إلى المنع حديث بريدة الذي تقدم معنا، فكأنهم استدلوا به: بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب، يعني استثناء المغرب هذا فيه دلالة على أن هذا الوقت لا يصلى فيه. لكن بينت أن هذا الحديث لا يصح، فأقل أحواله أنه ضعيف، وكما تقدم أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، والشيخ الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة، وقال عنه إنه منكر. من الحجج التي استدلوا بها ما ذكرته لكم من أن إبراهيم النخعي حكى ذلك عن الخلفاء الراشدين، بالذات عن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك أحدا من هؤلاء الخلفاء، فالإسناد منقطع فيما بينه وبينهم. ومن الأدلة التي استدلوا بها ما رواه شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ولكن هذا أيضا لا يصح، لأن أبا شعيب هذا، وهناك اختلاف في الرواية فيقال إنه شعيب وليس أبا شعيب، فهذا الراوي الذي يظهر أنه أقل أحواله أنه مجهول الحال أو مستور، وإن كان روى عنه شعبة لكن روى عنه مثل هذه الرواية المنكرة التي تخالف ما رواه الصحابة كأنس بن مالك وعقبة بن عامر وغيرهما، كما سيأتي من حكاية كثرة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهاتين الركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول ابن عمر إنه ما رأى أحدا يصليهما؟ هذا بعيد جدا، يعني طيلة حياة أو معاشرة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته معه ما رأى أحدا يصلي هاتين الركعتين، هذا بعيد. فهذا دليل على نكارة هذه الرواية. من الأدلة التي استدل بها أيضا من منع من صلاة هاتين الركعتين دليل عقلي، وهو أن استحباب هاتين الركعتين سيفضي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها وهو أفضل، يعني يقولون إنه سيؤخرها عن وقت الأفضلية. ومنهم من قال إن صلاة هاتين الركعتين كان في أول الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يري الناس أول الوقت وآخره، إذن كان هناك متسع في الوقت بما يمكنهم معه أن يصلوا هاتين الركعتين أو غير هاتين الركعتين. لكن لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة المغرب مبكرة بعد الأذان وكان يسفر بها، فإن هذا لا يتمكن معه من صلاة الركعتين، فكان هذا دليلا على النسخ. هكذا ذهب بعض أهل العلم كابن أبي صفرة وغيره، ولكن الدليل مقدم على هذا، وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقدم على هذا الذي ذكره ابن أبي صفرة وغيره. وابن العربي رحمه الله يقول: اختلف الصحابة فيها ولم يفعله بعدهم أحد، يعني من التابعين، وهذا في الحقيقة على خلاف ما ورد. لذلك نحن بحاجة إلى النظر في أدلة من يستحب هاتين الركعتين على الأقل أو ما زاد عنهما. من الأدلة ما تقدم معنا من حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت: أنا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. إذن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يمكن أنه ما كان يأتي إلا في وقت الإقامة فيشغل عن هاتين الركعتين، ولكن لو أنه جاء مبكرا فإنه سيصليهما، فإنه حكى ذلك عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يفعلونه. ومن الأدلة أيضا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي، هناك من رواه من طريق شريك وهناك من رواه من طريق سفيان الثوري، كلاهما يرويانه عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش أنه رأى عبد الرحمن بن عوف وأبي ابن كعب يصليان الركعتين قبل صلاة المغرب، وهذا إسناد أقل أحواله أنه حسن. وقد رواه محمد بن نصر في قيام الليل من طريق حماد عن عاصم بزيادة لا يدعانها، يعني لا يدعان هذه الصلاة. ورواه أيضا عن معمر من طريق معمر عن الزهري عن أنس أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. إذن اتفق أن أنس يرويه عن الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك أيضا بعد صلاة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن زغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب كما يهبون إلى الفريضة. ومن الأدلة أيضا ما رواه محمد بن نصر في قيام الليل والبيهقي من رواية سعيد بن مسيب أنه قال: ما رأيت فقيها يصلي ركعتين قبل المغرب إلا سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر عن جابر رضي الله عنه أنه كان يصليهما. ومن ذلك أيضا ما رواه محمد بن نصر والبيهقي عن راشد بن يسار أنه قال: أشهد على خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب. وأما بالنسبة للتابعين فقد أخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان يصليهما. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من طريق يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن البصري سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال: حسنتين جميلتين لمن أراد بهما وجه الله. بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه نجد أنه مفسر بحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، ولولا ذلك لاحتمل أن يقال أو هو مفسر لحديث عبد الله بن مغفل، ولولا ذلك لأمكن أن يقال بين أذان الظهر وأذان العصر أو غيرهما من الصلوات. يعني إذا قلنا بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان صلاة الظهر وبين أذان صلاة العصر كل هذا وقت صلاة، وبين أذان صلاة العصر وأذان صلاة المغرب كل هذا وقت صلاة، وهكذا. فهذا لا يمكن أن يقال لأنه سيدخل فيه أوقات النهي ولا بد. فحديث أنس رضي الله تعالى عنه فسر حديث عبد الله بن مغفل وبين أن الصلاة تكون بين أذان المغرب وبين الإقامة لصلاة المغرب، والله تعالى أعلم. نأخذ الباب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
أيضا هذا من الأبواب المهمة والتي تعرض لكل أحد، وقد عرض هذا أو ما هو أشد منه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أبي قتادة وغيره من نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح. فالإنسان قد يشغل بالنوم أو بغير ذلك من الأعذار، خاصة بالنسبة للنساء. نعرف أن المرأة قد لا تطهر إلا في نهاية الوقت، فلو أنها طهرت قبيل طلوع الشمس بيسير، فإذا أدركت يشملها هذا الحديث. وهكذا أيضا لو أنها طهرت قبل غروب الشمس بيسير، فإنها يجب عليها أن تصلي، في المرة الأولى تصلي الصبح وفي المرة الثانية تصلي العصر، وهكذا لو أنها حصل منها هذا في آخر وقت المغرب أو آخر وقت العشاء أو آخر وقت الظهر وهكذا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو حديث الباب، والذي بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، مخرج في الصحيحين. فهو صحيح بلا شك، وقول الترمذي عنه هذا حديث حسن صحيح هو كما قال. وأشار الترمذي رحمه الله إلى حديث عائشة فقال: وفي الباب عن عائشة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وابن ماجه والنسائي في سننيهما، كلهم يروون هذا الحديث من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة هي الركعة. وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة بلفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وأخرجه أيضا بلفظ آخر وهو: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومقصود البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس ولا ينتهي فقط باصفرار الشمس، بل هو ممتد إلى غروب الشمس. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس مدركا لهذه الصلاة، فإدراكها كلها قبل الغروب أولى من أن يكون مدركا إياها بركعة، فما دام أنه يدركها بركعة فمن باب أولى لو أنه استطاع أن يؤدي الصلوات أو الركعات كلها قبل غروب الشمس فإنه بلا شك يكون مدركا للصلاة. لكن هناك من السلف من قال إن وقت العصر إلى غروب الشمس، وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة، وهذا تقدم معنا لما تكلمنا على وقت صلاة العصر. وأكثر أهل العلم يرون أن تأخير صلاة العصر إلى أن يبقى قدر ركعة قبل الغروب لا يجوز، حرام إلا لأهل الأعذار، وهذا هو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور، بل حكاه أبو ثور عن العلماء، يعني عن عدد من أهل العلم. وأدلة هذا القول منها ما تقدم معنا في أبواب المواقيت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأيضا تقدم معنا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأخرجه أيضا أبو داود وزاد: حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا يدل على أن تأخير صلاة العصر إلى بعد اصفرار الشمس وتضيف الشمس للغروب أنه غير جائز، يحرم إلا لمن كان معذورا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى بعض العصر ثم غربت الشمس أنه يجب عليه أن يتم صلاته ولا إعادة عليه. وإن كان حكي عن أبي حنيفة غير هذا كما سيأتي، لكن الإجماع منعقد قبله. وأجمعوا على أن عليه أن يتم ما بقي منها، وهذا يدل على أن المراد بإدراك الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك أنه إدراك الوقت. وإن كان هناك من قال إنه قد أدرك الفضيلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو ستأتي الإشارة إليه، لكن اختلفوا في ما وقع من هذه الصلاة بعد غروب الشمس. هل هذا الذي وقع بعد غروب الشمس أداء أو قضاء؟ ففيه وجهان للحنابلة والشافعية. أحدها أنه قضاء، وهذا يقول به الحنفية لأنهم يرون أنه وقع خارج الوقت. والثاني أنه أداء، وهذا هو الأصح عند الحنابلة وعند الشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركها، يعني هذا الذي يدل عليه الدليل. هناك من الشافعية من قال إنها كلها تكون قضاء، يعني الركعة التي صليت قبل الغروب وما صلي بعد الغروب كل هذا يكون قضاء، لكن هذا ضعيف. وهذا إذا أدرك في الوقت ركعة فأكثر، فإن كان أدرك أقل من الركعة فللشافعية فيه وجهان. أحدهما أن هذا على الخلاف الذي سبق يكون قضاء أو أداء، والثاني أن الجميع قضاء، يعني وافقوا فيه الحنفية. لكن مذهب الحنابلة يقولون لا فرق بين أن يدرك في الوقت ركعة أو ما دونها، حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام كان كإدراك ركعة. واستدلوا بحديث من أدرك سجدة وقالوا المراد به قدر السجدة، لكن هذا القول فيه نظر، لأن المراد بالسجدة إنما هي الركعة وليس المقصود السجدة على حقيقتها. والذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم معنا أنه على ظاهره، يعني من أدرك ركعة كاملة. أما من أدرك فقط تكبيرة الإحرام أو ما هو أقل من الركعة فإنه في الحقيقة لا يكون مدركاً للصلاة، بمعنى أنه لا يحظى بأجر الوقت. حكى بعضهم عن الإمام أحمد رواية أنه لا يكون مدركاً لها في الوقت بدون إدراك ركعة كاملة، وهذا هو الذي يؤيد الدليل، وهذا الذي جزم به ابن أبي موسى وحكى أنه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من الألفاظ التي وردت عند غير البخاري ما رواه مسلم من قوله: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي أخرى: فقد أدركها كلها. لكن هذه الزيادة مع الإمام تحتاج إلى نظر من حيث الصنعة الحديثية. وفي حديث عائشة الذي تقدم معنا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، فالسجدة جاء في صحيح مسلم أنها إنما هي الركعة، وهذا أيضا مما تفرد به مسلم رحمه الله تعالى. من المسائل التي تنبني على حديث عائشة: الإدراك، هل هو بالسجدة أو بالركعة؟ وعلى ما أسلفنا فإنها تكون بالركعة، وهذا الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه ترجمة البخاري حينما عبر بالركعة في تبويبه ثم أورد الحديث بلفظ السجدة، فهذا يدل على أن البخاري رحمة الله تعالى عليه يرى أن المقصود بالسجدة في هذا الحديث إنما هي الركعة. نقل القرطبي عن الشافعي في أحد أقواله وعن أبي حنيفة أن السجدة ها هنا حقيقة على بابها، يعني ليس المقصود بها الركعة، وإنما لو أدرك سجدة فإنه يكون مدركا للركعة، ولكن ينبغي أن تضم الروايات بعضها مع بعض ويفسر بعضها بعضا، فرواية ركعة وقد أدرك تدل على أن المراد بالسجدة ها هنا إنما هي الركعة، وأما الأفهام فإنه لا طائل تحتها، فكل يجتهد بما يراه، لكن العبرة بوضوح الدليل، والله تعالى أعلم. هل المقصود بهذا الحديث أنه يكون مدركا كل الصلاة كما يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو يكون مدركا كل الصلاة أو يكون مدركا لأفضليتها؟ فالمقصود هنا أنه لا يكون بهذه الركعة قد أدرك الصلاة كلها، بمعنى لو أنه صلى ركعة ثم أذن المغرب فهل يسلم ويقال ما دام أنه أدرك ركعة قبل الأذان فإنه أدرك الصلاة والباقي وقع في غير وقته؟ قل لا، وإنما المقصود أنه يضم إليها ما تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته الصلاة وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي فاتته. والإجماع قائم على هذا، فلذلك ينبغي أن يفهم الحديث على هذا الفهم، أي أنه أدرك الوقت وأدرك الفضيلة، لكن لا بد أن يأتي ببقية الركعات. طيب، من أدرك من أهل الأعذار مقدار ركعة قبل خروج الوقت، نقول يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، مثل المرأة إذا طهرت وقد بقي في الوقت مقدار ركعة فإنه تكون قد وجبت عليها تلك الصلاة، ما دام أنها أدركت مقدار ركعة فإنها يجب عليها أن تصلي تلك الصلاة، حتى ولو لم تتمكن من الطهارة إلا بعد أن خرج الوقت، لكن ما دام أنها أدركت من الوقت مقدار ركعة فإنها يجب عليها أن تصلي تلك الصلاة. ها هنا مسألة، وهي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ماذا يصنع؟ هل يتم أو لا؟ هذا يتعلق بصلاة الصبح غير المغرب. أبو حنيفة انفرد بأنه لا يصلي إذا طلعت الشمس، وإنما يكتفي بتلك الركعة ثم يصلي بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. وعلته في هذا أنه يكون صلى بقية الصلاة في وقت النهي المتأكد، وهو في حال طلوع الشمس بين قرني الشيطان. لكن هذا الدليل حجة على أبي حنيفة، ومن رأى هذا الرأي فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. إذا كان مدركا فإنه يصلي بقية الصلاة، كما قلنا أن الإجماع منعقد على أنه يتم الصلاة ولا يقطع الصلاة ويقول أكتفي بتلك الركعة. وأما بالنسبة للمغرب فإن أبا حنيفة وافق الباقي، فقال إنه إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يصلي هذه الركعة ويتم بعد غروب الشمس، ولم يقلها هنا مثل ما قال في صلاة الصبح، والسبب لأن هذا قد جاوز وقت النهي، وأما في صلاة الصبح فإنه يكون مؤديا لها في وقت النهي. فقط بقي التأكيد على أن الإدراك يكون في الحقيقة للوقت وللفضل، ومن قال إن الإدراك إنما هو للفضل وأما الوقت فإنه لا يكون مدركا فهذا لا يظهر من الدليل الذي مر معنا. إذن خلاصة ما جاء في البابين السابقين أن الصلاة بعد أذان المغرب مشروعة إلى أن تقام الصلاة، وأن هذا الذي كان يفعله معظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس بن مالك، وبالذات حديث أنس واضح وبين في هذا الباب، كذلك حديث عقبة بن عامر، وما في معنى هذه الأحاديث من الأحاديث الأخرى، ولكن هذه الأحاديث الثلاثة هي التي خرجت إما في الصحيحين أو في أحدهما، لأن حديث عقبة إنما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. فهذا هذه الأحاديث حجة على من رأى خلاف ذلك، ودلالتها واضحة وبينة، وهذا الذي كان يفعله معظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الحديث الباب الثاني، فإن الحديث التي وردت فيه فيها دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا ابتلي بنوم أو بغير ذلك من الأعذار أن يحرص على أن يصلي على الأقل ركعة ليدرك الوقت. وهنا قد يتعارض عنده أمران، وهو إدراك الوقت أو إدراك الطهارة، مثل ما لو قال إنني إن تيممت سأدرك ركعة، وأما إذا طلبت الماء وتوضأت فإنه سيفوتني الوقت، فهل أدرك هذه الركعة بتيمم أو أطلب الماء ولو فات؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف قوي، وسبق أن أشرت إليها وذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن مصلحة إدراك الوقت ها هنا تقدم، وأنه ينبغي أن يتيمم ويصلي الصلاة حتى يكون مدركا للوقت، لأنه معذور في مثل هذه الحال، ولو طلب الماء لخرج عليه الوقت. من أهل العلم من قال بل هو مستطيع للوضوء بالماء، وطلبه للماء وتأخره عن الصلاة حتى خرج وقتها لأنه انشغل ببعض أجزاء الصلاة، وهو طلب الوضوء والوضوء لهذه الصلاة، فالله جل وعلا يأجره على قدر نيته، وبخاصة إذا لم يصاحب ذلك تفريط. وأما من كان مفرطا فإنه يأثم بلا شك، بل يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، بل هناك ما هو أشد من هذا، من أقوال بعض أهل العلم بأنه إذا تعمد تأخير الصلاة أو تساهل حتى خرج وقت الصلاة فإنه يكفر ولو بصلاة واحدة، كما هو مذهب لبعض أهل العلم. فكل هذا مما يخوف ويشعر الإنسان بأنه يجب عليه أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، اللهم إلا إذا كان معذوراً، فمن كان معذوراً فعذره عند ربه جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسنت، أنا نسيت أن أبين هذا. نعم، بين كل أذانين صلاة، أنا أشرت إلى أنه يحتاج أيضا أن يناقش ما يتعلق بصلاة الصبح، فهل يشمل هذا صلاة الصبح؟ يعني يمكنه أن يصلي أربعا أو ستا، خاصة نعلم أن صلاة الصبح يكون فيه متسع لأداء مثل هذه الصلوات. نقول لا، بالنسبة لصلاة الصبح لا تصلى إلا الركعتان، وهما ركعتا الفجر، يعني السنة القبلية. أما ما عدا ذلك فإنه ليس من السنة، بل وردت بعض الآثار التي تدل على التحذير من الصلاة في مثل هذا الوقت. لكن هل يكون من أوقات النهي؟ نقول وقت النهي يبتدئ بعد صلاة الصبح، ولكن هذا من الأوقات التي لم يشرع فيها إلا هاتان الركعتان، وهما سنة الفجر. ومن صلى في مثل هذا الوقت أخذا بهذا الحديث فإنه يكون قد فهم هذا الحديث على خلاف ما فهمه سلف الأمة، فإنه لم يرد عن أحد منهم أنه كان يصلي زيادة على الركعتين اللتين هما سنة الفجر، والله تعالى أعلم. عليكم السلام ورحمة الله.